الرحمن الرحيم، ربي يسر ويعن بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد عبر هذا البث المباشر، وحلقة جديدة من حلقات السيرة النبوية من خلال مدارسة وشرح لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله تعالى، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهذا هو اللقاء الأول بعد 200. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا مع غزوة تبوك، والتي كانت في العام 9 من هجرة نبينا محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن أحداثها وعن العقبات التي واجهها المسلمون في إعداد الجيش، اتكلمنا عن نصر الله لنبيه ومن معه بسلاح الرعب عندما وصلوا إلى بلاد الشام وفر أمامهم الرومان رعبا وفزعا، وجاءت القبائل لتعلن الصلح وتدفع الجزية، وعاد الجيش منتصرا بأمر الله رب العالمين. في الدرس الماضي بدأنا مع الرجوع للمدينة، وفي هذا اللقاء نواصل. يقول المصنف رحمه الله تحت هذا العنوان الرجوع إلى المدينة: ورجع الجيش الإسلامي من تبوك مظفرين منصورين، لم ينالوا كيدا، وكفى الله المؤمنين القتال. وفي الطريق عند عقبة حاول 12 رجلا من المنافقين الفتك بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني في طريق العودة إلى المدينة مر النبي وأصحابه بعقبة، والعقبة مطلع وعر وصعب في الجبال، يعني منطقة بتكون صعبة السير، مرتفعة وعرة. فاستغل أهل النفاق هذه الفرصة وأرادوا قتل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وهكذا إخوة، دائما أبدا عادة أهل النفاق هم أشر الناس وأخطر الناس على الإسلام، ذلك الذي يدعي الإسلام ظاهرا ويبطن الكفر والعياذ بالله رب العالمين. فالنفاق ينقسم إلى قسمين: النفاق الأكبر، وده مخرج من الملة والعياذ بالله، وهو أن يظهر المرء الإسلام ويدخل في زمرة المسلمين ظاهرا لكنه يبطن في القلب الكفر، وما فعل هذا إلا بمبدأ التقية، خوفا من قوة المسلمين أو من قوة الإسلام، وهو لا يريد الإسلام فعايز مصالح من الإسلام ومنافع من الإسلام، فيدعي الإسلام ظاهرا ويبطن الكفر، ويبدأ يتحين الفرص للنيل من المسلمين والطعن في الإسلام من داخله. وكان رأس النفاق في المدينة عبد الله ابن أبي ابن سلول، ده كان زعيم المنافقين في المدينة. وطبعا سبب النفاق معلوم، أن هذا الرجل كاد أن يتوج ملكا على المدينة، وأعدوا له المراسم والاحتفالية، وفي اليوم اللي يتوج فيه كملك على المدينة جاء النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم مهاجرا إلى المدينة. فطبعا طرق صاحبنا، ونظرا لهذا الباب حقد على النبي وعلى الإسلام، فكيف ينال من الإسلام؟ ادعى الإسلام وبقى في زمرة المسلمين من أجل أن يكيد للإسلام والمسلمين ولنبي الإسلام، عشان كده اسمه رأس المنافقين في المدينة عبد الله ابن أبي ابن سلول. فده النفاق الأكبر، أن يظهر الإنسان الإسلام ويبطن الكفر والعياذ بالله رب العالمين، وهو عادة لا يظهر إلا في ظل قوة الإسلام وقوة المسلمين، بدليل أن النفاق لم يظهر البتة في مكة. النبي ظل 13 سنة ما كانش فيه نفاق، ليه؟ كان الإسلام والمسلمين في حالة استضعاف، في حالة استضعاف، فهتيجي منين التقية أصلا؟ فإذا لما انتقل للمدينة وبقى للإسلام دولة وله قوة، ظهر بقى الفكر إيه؟ النفاق ده، اللي هو النفاق العقدي. وهؤلاء أشر الناس يا إخوة، عشان كده القرآن يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. سبحان الله، مع إن النفاق نوع من أنواع الكفر، لكن أشد أنواع الكفر والعياذ بالله. فعشان كده المنافق اللي ادعى الإسلام وأبطن الكفر، إن مات على ذلك مخلد في النار وفي الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله رب العالمين. فده النوع الأول من النفاق اللي بنسميه النفاق العقدي أو النفاق الأكبر المخرج من الملة. في نوع آخر من النفاق حتى لا تختلط المفاهيم عند البعض، وهو النفاق العملي، وده بنسميه النفاق الأصغر، لا يخرج من الملة غير أن صاحبه على خطر عظيم ولا بد له من توبة. يعني إيه نفاق أصغر؟ يعني نفاق في الأعمال. صفات المنافقين إيه؟ الكاذب، صح؟ إنه عنده التقية بيكذب، بيقول لك أنا مسلم، هو كذاب وكافر. فالصفة دي لو فعلها المسلم أخذ صفة من صفات مين؟ المنافق، ولكن لا ليس منافقا. انتبه معي، ما هوش منافق النفاق الأكبر المخرج، لكن هو خد صفة منهم اللي هي صفة الكذب. صفة إيش؟ الكذب. من صفات المنافقين خلف الوعد. لما المسلم يتعمد خلف الوعد يبقى أخذ صفة من صفات مين؟ المنافقين. من صفات المنافقين خيانة الأمانة، فالمسلم إذا خان الأمانة يبقى أخذ صفة من صفات المنافقين، لكنه ليس من المنافقين النفاق الأكبر. انتبه عشان بعض عنده خلل في الفهم في المسائل العقدية دي. من صفات المنافقين الفجور عند الخصومة، لما يخصمك يفجر، يغلق كل السبل والأبواب ويفشي أسرارك وينتهك حرماتك. طب لو المسلم عمل كده يبقى أخذ إيه؟ صفة من صفات المنافقين. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: آيات المنافق ثلاث. يعني علامة المنافق، يعني المنافق له علامات. آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب. طب يا عم الشيخ، في مسلمين بيكذبوا؟ نعم، عندهم صفة من صفات النفاق، لكن نقدر نقول في الدرك الأسفل؟ لا، مش دول يا ابن الله يصلح حالك. الدرك الأسفل مع مين؟ مع المنافق، نفاق عقدي، النفاق الأكبر. مش المسلم اللي ممكن يكذب أحيانا، لا، لكن هو مرتكب لكبيرة ويحتاج للتوبة، وهو في المشيئة إن مات على ذلك إن شاء الله عفى، وإن شاء عذب على هذا الذنب. فانتبه لهذا. عشان أنا سمعت مرة بعض الناس البسطاء، واحد كذب قال له أنت في الدرك الأسفل من النار، أنت منافق. يا أخي الله يصلح حالك، كفرت الرجل ليه؟ الرجل مسلم وموحد ومصلي، كذب مرة مرتين كذب، عنده صفة، لكن مش هو ده المقصود بالآية. وصلت يا إخوة؟ مش هو ده المقصود بالآية. تقولوش إن المنافقين في الدرك الأسفل من، مش مع ده، ده مع المنافق النفاق الأكبر العاقدي. إنما ده مسلم مرتكب لكبيرة وهو في المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. فالنبي قال إذا حدث كذب، يبقى دي علامة. وإذا وعد أخلف، وخلف الوعد البعض أيضا بيفهمه فهما خاطئ. يعني ممكن أديك موعد ولعذر ما لا أتمكن من الوفاء، هل أدخل تحت طائلة خلف الوعد؟ الجواب لا، إن أنا عندي عذر. إن من اللي يدخل تحت بند خلف الوعد؟ الذي يعطي وعدا وهو ينوي عدم الذهاب وعدم الوفاء. أقربها شوي. سين من الناس خاصة، ده منتشر بين الجماعة بتوع المعمار، وأعمال البناء وما شابه ذلك. يجي له مثلا زبون عنده مثلا عايز يبني شقة، يا حاج فلان، أنا مش أقول أسماء لحسن حد يقول أنت قصدني، أنا أقول يا سين وخلاص، يا حاج فلان نعم والله أنا عايزك تعمل لي الشقة، حاضر هاجي لك بكرة الساعة 7 الصبح مع السلام. يمشي الواد اللي شغال يقول له يا اسطى انت اديت موعد للشيخ سيد بكرة برضو الساعة 7 الصبح، يا واد ده انا بمشي ده بطفشه ولا اروح له ولا هاجي له. هو ده يعني اعطى موعدا وهو لن يذهب، يقول لك انا بمشيه اهو يمشي وخلاص عشان ما يزنش لي علينا. طب ليه بتكذب؟ قول له ما عنديش وقت، قول له ما عنديش وقت بس خلاص. ايه اللي بيجبرك؟ فتجد معظم الصناعية الا من رحم رب يقول لك يلبس طاقيه الدال ده، يبقى عنده ارتباط بشغل ويربط شغل في نفس اليوم، يروح لده ساعه ويسيبه يروح لده. طب تعمل كده ليه؟ لا بركه في هذا الرزق، عطلت دول وعطلت دول وما انجزتش العمل. فركز في عمل ده خلصه روح للتاني والرزق مش هيطير. يقول لك نشبك 5 زبائن، انت بتشبكهم ليه؟ مش هتاخد غير رزقك الذي قسمه الله. فالله يرضى عليك قول امين. اوعى تدي وعدا وانت تنوي عدم الذهاب، لانك هتقع في صفه من صفات مين؟ المنافقين. لكن انا قلت لك يا ابو عمر تجيني بكره ان شاء الله المسجد الساعه 4 عشان طلبك اللي انت عايزه. شاء الله عز وجل ان انا انام اتعب ما اقومش، عندي عذر ولا لا؟ بس واجب علي ان انا اعتذر لابي عمر وبين له عذري، انا والله كان عندي عذر فارجو المسامحه. خلاص او ممكن اكون جاي لك في الطريق اتعطلت السياره، الكاوتش ضرب وانا على الاوتوبان وعلى ما نجيب الاضيس ايه وشغلانه راح الموعد مثلا يعني. خلاص انا ما اخلفتش الوعد، انا في عندي ظرف طارئ، احيانا تكون رايح محاضره مثلا في مدينه اخرى وتتعطل في الطريق، ارفع الهاتف يا جماعه انا لا استطيع المجيء، انا في المكان الفلاني اتعطلت السياره والوقت راح، بنعتذر. فده مش خلف وعد، لان انت عندك عذر عندك ما يمنع. خلاص كده. انما اللي بيدخل في خلف الوعد الذي يعد وينوي عدم الوفاء. عشان كده بنحتاجها في التربيه بقى، تربيه الابناء يا اخوه، لا تعد ولدك بما تعجز عن الوفاء به. يعني ايه؟ حضرتك على قد حالاتك، العمليه ضربه معاك خالص، يا واد لو نجحت هجيب لك عربيه مرسيدس، يا اختك الخيبه ما كنت ركبتها، انت مش عارف تركب، هتجيب الواد عربيه؟ بتكذب ليه؟ قول له هجيب لك مصاصه وخلاص، انا لا اقدر اجيبها لك انا خلاص، لكن اجيب لك عربيه وتخلي واد تمني الواد والواد مش وفجاه ما لقيش جايب له عربيه لعبه، يا ابني الايه؟ لا، على ما فهم ابنك. خلاص كده. فنقول لك لا تعد الا بما تستطيع الوفاء به. اقدر اعمل ايه مع ابني؟ كذا، هعمل لك كذا، خلاص، لان ده اسمه وعد. بعض الناس بيتهاون في هذا الباب في التربيه يا اخوه، ودي خطيره، فبينشا الولد على خلف الوعد وبينتقص او ينقص قدر ابيه عنده حتى وان لم يتكلم، لانه شاف في عدم الوفاء. فنخلي بالنا من ده. فلا تعد ولدك او ابنتك الا بما تستطيع الوفاء به. خلاص، دي مهمه باب التربيه، فلا تعد بما تعجز عنه. وعشان كده كمان في باب النذور، كثيرون دول يقعد ينذر ويجي يشتكي مش قادر. طب بتنذر ليه؟ انت بتنذر ليه؟ النبي كره النذر اصلا وقال لا يستقطع الا من بخيل، مش لاقي ياكل يقول لك لو الواد مش عارف ربنا اكرمني وخاف هدفع مش عارف، هو مش لاقي ياكل، ما تقولش هدفع ولا اعمل من غير ما تنذر. يا اخي عندك خير اعمله وخلاص بدون نذر، مش لازم تنذر. واحد يقول لك هصوم شهرين وهو اصلا بيجي لنا رمضان مفرفر ومش عارف يصوم شهر رمضان، يقول لك هصوم شهرين الواد خاف. طب ليه شهرين ولا صوم 3 ايام ولا صوم يوم لله؟ ليه النذر اللي تعجز عن الوفاء به؟ فلا تنذر نذرا تعجز عن الوفاء به، الله يرضى عليك. انت اصلا مش قادر تصوم وينذر شهر الصيام، طب ليه؟ ما انت قدراتك تعبانه، فما تنذرش امرا تعجز عنه ابدا. ذاك النبي بعد ما كره النذر طب انت نذرت، بقول لك خلي بالك بقى، من نذر ان يطيع الله فليطيع، خلاص بقى واجب، انت اللي فرضت على نفسك اتحمل بقى. ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصيه. في بعض الناس يا اخوه بيحلف وينذر على معاصي، ينذر ما يكلمش مثلا اخوه لمده سنه، صح؟ ينفع؟ نقول دي معصيه وقطيعه رحم لا يجوز. طب اعمل ايه؟ من نذرت كفر كفاره يمين، اطعم 10 مساكين وكلم اخاك وزور اخاك، ولا تعصي ربك عز وجل. اطعم 10 مساكين دي اسمها كفاره العجز عن الوفاء بالنذر، سواء كان في طاعه او في معصيه، لان المعصيه لا يجوز انك تفعلها فخلاص هتكفر. طب في الطاعه عجزت ان انا افعلها، تكفر كفاره يمين، تطعم 10 مساكين، فان عجزت صمت 3 ايام. اذن قضيه الوفاء يا اخوه بالعهود وما شابه ذلك لازم نخلي بالنا منه. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ومنها العهود. فإذا خلف الوعد لما يكون لعذر فلا إثم مع بيان العذر، إنما من تعمد أن يخلف الوعد يدخل في صفات المنافقين والعياذ بالله. قال وإذا اؤتمن خان، أيضا من صفات أهل النفاق خيانة الأمانات، سواء بقى الأمانة دي كانت مالية أو أي أمانة أخرى معنوية أو أي عهود بينك وبين ربنا وبينك وبين الناس وبينك وبين الخلق. خلي بالك من الأمانات لابد من أدائها، فالمنافق لا ما بيأديش الأمانات. فدي الصفات الثلاثة النبي بيّنها أنها من علامات المنافقين. في رواية أخرى زاد رابعة قال 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني جمع كل صفات المنافقين الغالبة يعني، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعه، في صفة حتى يترك ويتوب منه. فزاد على الثلاثة المذكورين في آية المنافق 3، قال وإذا خاصم فجر، عنده فجور في الخصومة، يا ما يصفش أبدا ولا يغفر ولا يعفو ولا يسامح، بل يفشي الأسرار ويهتك الأعراض ويمشي بالظلم والجور والإفساد، مصيبة كبيرة جدا دي، ويقطع الرحم ويفسد ذات البين، يا رب سلم. ودي قضية خطيرة جدا. فدي اسمها صفات المنافقين، يعني المسلم إن وقع في الصفات دي فعنده صفات المنافقين، لكنه ليس من المنافقين، ده مسلم مرتكب لكبيرة، نقول له توب إلى الله عز وجل قبل الفوت وقبل الموت، لأن أنت على خطر عظيم وأنت في مشيئة، إذا شاء عذب وإذا شاء عفا، وهل يا ترى تدري أنه سيعفو عنك؟ ربما ليست لك يعني ليس لك ما يرفع عنك العقوبة يوم القيامة، والعذاب ليس بالهين، عذاب جهنم ليس بالهين يا إخوة. الإنسان لا يقوى على نار الدنيا التي هي جزء من 70 جزء من نار جهنم، فكيف يصبر على حر جهنم فقط مش نار جهنم؟ نسأل الله السلام. فلازم الإنسان يحاول يبتعد ويتوب من الكبائر ومن الذنوب حتى يدخل في العفو. فده مفهوم النفاق يا إخوة بقسميه، وكذلك قس على ده في الشرك، قس على ده في الكفر، هتجد أكبر هتجد الأصغر، عشان تضبط المفاهيم في الأحكام، ودي قضية مهمة. وكذلك في الفسق، فيه الأكبر وفيه الأصغر وهكذا، وده بيرجع في القرآن لسياق الآيات، لأن بعض الناس أحيانا بياخد بعض النصوص يقتطعها ويجتزئها ويحكم بها على العباد، وهي ليست كذلك. يعني أذكر أن اتصل متصل في قول الله تعالى في سورة الكهف في خاتمتها اللي بتتكلم عن الذين وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، طبعا الآية أصلا في الكافرين مش في المسلمين. هات كده يا ولد المصحف كده وتلنا سورة الكهف عشان تعرف السياق، وانت بتقرأ ما تجتزئش وما تحهات مصحف يا عمر، وانت بتقرأ الآية ما تجتزئش، الله يرضى عليك، اقرأ الآية شوف سياقها ايه، شوف السابق لها واللاحق لها علشان تفهم المضمون، تفهم المضمون. ففي سورة الكهف يا إخوة هنشوف كده خاتمة سورة الكهف. نعم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ما تقفش هنا، كمل الآيات. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. فاوعى تجتزئ الآيات دي بتتكلم عن صنف من الكافرين اللي كفروا بآيات الله وجحدوا بها. طبعا دول كمان كفروا بلقاء ربنا، يعني أنكروا البعث. فهل المسلم فعل ده؟ لا، ما فعلش ده، فما تحطش على الآية دي. انت تحذروا بس من الفعل ده، اوعى تضل في أعمالك وانت بتحسن انك تعمل خير لكن ما تطبقش عليه ايه الآية. ايضا نشوف كده نموذج اخر، عشان واحنا بنقرأ القرآن مهم جدا يا اخوة، والله الله يرضى عليكم، وانت بتقرأ القرآن خد السياقات الآيات كلها، ما تاخدش جزء من الآية وتترك الباقي. متعمل زي صاحبنا يقول لك فويل للمصلين، اوعى تصلي بقى عشان ربنا متوعد المصلين. يا ابني كمل الآية، الذين هم عن صلاتهم ساهون. خلاص كده، ما قالها بتاع الخمر ذو نواس، قال لك ان ربنا قال فويل للمصلين ولم يقل فويل للشاربين، ما قالش فويل اللي بيشرب الخمر، قال المصلي ما تصليش يعني يشرب خمر، عايز يقول لك كده من الآخر يعني. فنقول لك وانت بتقرأ الله يرضى عليك قول امين، ابقى شوف سياق الآية. مثلا في سورة المدثر قال تعالى كل نفس بما كسبت رهين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين. عن مين؟ يعني عن الكافرين. عن مين؟ عن الكافرين. خلي بالك، ما سلككم في سقر؟ سقر دي مش للمسلمين خالص ولا لعصاة الموحدين خالص. قالوا لم نكن من المصلين، كمل بقى عشان تعرف دي بيتكلم عن مين. ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائدين وكنا نكذب بيوم الدين. فيش بعث ولا في قيامة ولا في حساب. يبقى الآيات دي نزلت في مين؟ في الكفار، مش في المسلم اللي تكاسل مثلا عن الصلاة. عشان كده اختلف العلماء في شأنه على قولين. القول الأول خد على العموم وخد على بعض النصوص وقال لك كافر كفر مخرج على الملة. القول الثاني قال لا ده فاسق مرتكب لكبيرة ما دام متكاسلا، لم يجحد، ما أنكر الصلاة ولكن تكاسل، لكنه على خطر عظيم لأن أقل الأقوال فيه حكم مرتكب إيش الكبيرة. الشاهد ما تجيبش آية نزلت في الكفار وتسقطها على مسلم مخالف، الله يرضى عليك. فهمتوا حاجة يا جماعة؟ دي قضية مهمة قوي، عشان دي أحكام، لأن البعض بيتساهل ياخد آية ويرميها على أي حد. نقول له لا، لازم تشوف سياق الآيات نزلت في مين علشان ينضبط الحكم، عشان ينضبط الحكم. فآدي عرفنا النفاق بقسميه، في نفاق أكبر مخرج من الملة وفي نفاق عمل، وهذا النفاق العمل قل أن يسلم منه مسلم، قل أن يسلم منه مسلم، فهو في المشيئة إن شاء الله عفا وإن شاء الله عذب، إن تاب تاب الله عليه وبدلت السيئات إلى حسنات. فعشان كده نقول دايما كده نهتم بتربية أولادنا على صفات المؤمنين وتحذير أولادنا من صفات المنافقين، نحذرهم من الكذب، نحذرهم من الخيانة، نحذرهم من الفجور في الخصومة. لأن بعض الناس أحيانا يا أخو بيربي أولاده على الخصومات والأنانية وعدم العطاء والجود والكرم. لعبة مثلا، لا دي بتاعت فلان أنت ما تلعبش بيها لأخوه تاني. يعني إيه؟ أنت خلاص ربيت العداوة بين الأخين وعلمت أحدهما البخل والشح وعدم